السائل حفظكم الله، سؤالنا يتعلق بدرس الأمس حول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة عندما يذكر الإمام اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ أن نصلي عليه أم نسكت؟
نعم، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الممنوع من الكلام الكلام الذي ما له علاقة بالخطبة، يعني ينشأ عن خطبة. أما الذي يكون سامع الخطبة وإذا دعا الإمام أمن على دعائه، وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا بأس به، لا مانع من ذلك، لأن هذا ليس من الكلام الممنوع. الكلام الممنوع كل شيء يتكلم مع جاره ويتكلم مع غيره، ولو كان بالأمر معروف النهي عن المنكر لا يتكلم، لا يخاطب الناس، لكن كونه يكون مع الإمام ومنتبه للإمام، يعني إذا دعا أمن، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، هذا ذكر وهذا دعاء، لا يخالف الخطبة ولا يجانب الخطبة، وإنما الذي يخالفها الكلام الذي يشغل عنها، الكلام الذي يشغل عنها كان يتكلم أحد مع أحد، واحد يتكلم مع غيره، لأنه بذلك يفوت على نفسه فائدة الخطبة. أما الذي يكون مصغيا للخطبة مستمعا منصتا، إذا أمن الإمام إذا دعا الإمام أمن على دعاء، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فإن هذا مشتغل بخطبة ومقبل على الخطبة وليس معرضا عنها بكلام. لا يجهر بالصلاة، لا يرفع، يسمع نفسه أو يسمع من جواره، لكن كونه يرفع صوته بحيث يعني يكون هناك ارتفاع الأصوات لا.
يسأل عن التأمين على دعاء الخطيب، كيف يكون؟
أخذ يقول آمين، التأمين آمين، دعاء يقول آمين، هذا هو التأمين، مثل المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، هذا هو التأمين، التأمين قول آمين، التأمين هو قول آمين عند الدعاء.
سائل يسأل عن حكم دعاء الصفة مع إرادة الموصوف، كان يقول يا رحمة الله،
هذا غير صحيح، رحمة الله لا تدعى، وقوة الله لا تدعى، وإرادة الله لا تدعى، ومشيئة الله لا تدعى، ويد الله لا تدعى، ووجه الله لا يدعى، وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه، يا الله، يا لطيف، يا رحمن، يا رحيم. أما يا قوة الله أعطيني قوة، يا يد الله اعمل لي كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، هذا لا تدعى الصفة، لا تدعى الصفة، الصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه، الله تعالى يدعى بأسمائه فقط ولا يدعى بصفاته، ولكن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويستعاذ بأسمائه وصفاته، يستعاذ مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حادث، هذا استعاذة، لأن صفات الله عز وجل هي قائمة بالله، والذي يستعيذ بها مستعيذ بالله، لم يستعيذ بغير الله. فالله عز وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته، لا تدعى الصفات، ولكن يتوسل إليه بالصفات، اللهم إني أسألك بصفاتك الحسنى وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكذا، يعني بأسمائه وصفاته، التعود بأسمائه وصفاته، أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، هذا هو المشروع. وأما الصفة فإنها لا تدعى، ولا يستقيم معنى يا إرادة الله ارزقيني، يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حققني كذا، هذا شيء لا يعرف. هذا مثل قول الناس أيضا شاءت إرادة الله، شاءت إرادة الله، شاء الله إرادة الله هي صفة من صفاته.
هذا يقول من المعروف عند شرب ماء زمزم أن يدعى قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهل يجوز لنا أن نشرب زمزم وندعو لغرض الدخول إلى الجنة، وآخر يسأل عن صحة هذا الحديث.
حي صحيح، ما هو زمزم لما يريد، والإنسان يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، يعني يكون يعني يسأل يعني يشربه ويطلب الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يمن عليه بالشفاء وأن يجعل في شربه الشفاء، أو يعني يجعله أو يعني يسأل الله عز وجل أن يرويه يوم العطش، لما جاء بعض السلف أنه قال إن نبيك قال إن ماء زمزم لما شربه وإني أشربه لظمأ يوم الهواجر، يعني لظمأ الذي يعني يكون يوم القيامة.
يقول السائل: هل الاحتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم من حبه، وكيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
حب النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله ورسوله تكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله عز وجل يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية والصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه النعمة الله ساقها للمسلمين على يديه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر الناس، لأنه جاء على يديه أعظم نعمة وأعظم منة من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية والصراط المستقيم التي لا يعادلها نعمة ولا يساويها نعمة ولا يمثلها نعمة. أجل النعم على الإطلاق الهداية والصراط المستقيم، الهداية في الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون كذلك، لكن ما معنى محبته؟ محبته إنما تكون باتباعه وبالاستسلام والانقياد له عليه الصلاة والسلام لما جاء به، يعني يعبد الله طبقا لما جاء به، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مقتضى الشهادتين إخلاص العبادة لله والتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به رسول الله. فإذا جاءت العبادة مبنية على غير الشرع وعلى غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بدعة، وهي مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا وقع على خلاف السنة فإنه يكون بدعة، إذا لم يكن على السنة فهو على بدعة. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ننظر هل جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله خير القرون، هل فعله الصحابة، هل فعله التابعون، هل فعله أتباع التابعين. 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء اسمه المولد أو الاحتفال بالمولد، 300 سنة كاملة، القرون الثلاثة كلها ما يوجد فيها المولد، الكتب اللي ألفت في ذلك ما فيها كلام عن المولد. متى ولدت الموالد؟ ولدت في القرن الرابع، وقبل ذلك لا وجود لها. ولدت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. ذكر المقريزي في كتاب الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم ستة موالد أحدثوها فولدت الموالد في ذلك الوقت. من الذي أحدثها؟ العبيديون الذي حكموا مصر. وإيش الدليل؟ تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بعيسى ثناء محمد، هذا هو الدليل. إذا الذين أحدثوا هم العبيديون الرافضة، والذين والعمدة في ذلك تقليد النصارى. فيعني هي يعني من الجهتين يعني سيئة، لا من جهة من أحدث ولا من جهة من قلد وتوبع. إذن إذا كانت هذه القرون الثلاثة لا ذكر فيها للموالد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، أبو بكر رضي الله عنه ما فعل، وعمر وعثمان وعلي وبعد ذلك في 300 سنة كاملة كل هذا لا يوجد فيها موالد. لو كان خيرا لسبق إليه السابقون. إذن هذا من الأمور المحدثة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالموالد ولا تكون بالمحدثات، وإنما تكون باتباع السنة والحذر من البدعة. لأن بعض الناس يعني قد يقول أنا إذا كان مدى قصدي طيب وأنا أظهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت بالاحتفال لو ما جاء عندهم صلى الله عليه وسلم، هذا من قصدي طيب، وأن يعني العمل هذا أن فيه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ما في فاس حتى لو ما جاء عندهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام غير صحيح، لأن العمل الخالص الذي يقول عند الله لا بد فيه من أمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا وهذا. فإن وجد الإخلاص بدون اتباع رد لقوله من أحدث لأمرنا ما ليس منه رد، وإن وجدت المتابعة بدون إخلاص رد لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من هذا وهذا. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع، ما تكون بالمحدثات. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذبحوا أضحيته قبل صلاة العيد، ذبحوا أضحيته قبل صلاة العيد قصد طيب، يريد أن الناس إذا جاءوا من المصلى وهم مشتهون للحم وإذا أضحيته طبخت فهي فتكون أول من أكل، هذا قصد طيب. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ذبح قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، شات لحم ما هي بالأضحية لأنها ما وقعت في الوقت، ما وقعت في الوقت شاتك شات لحم. هذا الصحابي قصة طيب، ومع ذلك ما صار معتم مضحيا لأن أضحيته ما صار في الوقت مع أنها قصة طيب. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقرأ بعض العلم، قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي أن يكون قصد الفاعل حسنا، بل لابد مع حسن القصد لابد من مع حسن القصد من متابعة السنة ومن موافقة السنة، ما يكفي أن يكون واحد قصد حسن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنة الدارمي بإسناد صحيح يعني قيل له أن الناس متجمعين في المسجد يسبحون وبأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة ثم يعدوا بالحصى سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا مئة، ثم يقول كبروا مئة الله أكبر الله أكبر حتى يغرقوا مئة. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء، ما هذا، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. الله عز وجل يحصي الإنسان يسبح بدون أن يفعل هذه الطريقة، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من الثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فلا شك أنهم أو فهموا أنهم لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة إذا بقيت الثانية وهي أنهم افتتحوا بالضلالة، قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير أن يصيبه، وكم من مريد للخير أن يصيبه. إذا الاحتفال بالموالد وفي منها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها أساس في الدين، وليس ولم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وقد مضت 300 سنة لا ذكر للموالد فيها، حتى أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، وعمدتهم تقليد النصارى.
يقول ما حكم شحن الجوال داخل الحرم كذلك المساجد الأخرى؟
ليس له، ليس لأحد أن يفعل ذلك، ليس لأحد أن يستعمل حق الغير ومال الغير إلا بإذن الغير، وهذا ما في إذن أو ما حصل إذن لمن يريد ذلك. نعم إذا كان الجهة المسؤولة عن المساجد قالت ما في باس وأنها يعني سامحة بذلك يمكن، أما أن يكون الإنسان يفعل بدون أن يعلم هناك إذن سابق فإن هذا من استعمال الغير، استعمال حق الغير من غير إذنه.
يقول هل يجوز زيارة المقبرة لقصد زيارة قبر أحد الأقارب أو الأصدقاء، وهل يشعر الميت بمن يزوره؟
الإنسان إذا زار القبور يسلم على أهل المقابر عموما، وله أن يسلم على من يريد السلام عليه بأن يصل إلى قبره ويقف عنده ويسلم عليه ويدعو له، لا بأس بذلك، يعني كل إنسان يسلم على المقابر أهل القبور عموما وعلى قبر يعني قريبه أو صديقه على وجه الخصوص ما في ما في بأس. وأما كونه يعني يعلم أو كونه ما يعلم، ما نعلم عن شيء يدل عليه، لكن الذي نعلم أن الإنسان عندما يدعو للميت فإنه ينفعه ذلك الدعاء، والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم فهم ينتفعون، أما كونه يعني يدري أو ما يدري هذا ليس عندنا شيء يدل عليه.
يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي عند الضرورة حيث لا يمكن المرور إلا من أمامه؟
لا بأس إذا كان الإنسان مضطر لأنه يعني ما وجد إلا أن يمر بين يديه لأنه محتاج إلى أن يذهب لدورات المياه ليقضي حاجته وأنه ما يسبق فله ذلك، لكن إذا وجد السبيل إلى أنه ينتقل إلى صف آخر أو يعني يفتح ما بين شخصين إلى صف آخر يعني ما في أحد يصلي فليفعل، لكن إذا كان مضطر ولم يجد بد إلا أنه يمر بين يديه ولو لم يمر بين يديه حصل ما لا تحمد عقباه ما في مشكلة.
يقول هذا الأخ السائل نرجو عرض هذا السؤال لأنه منتشر وذكر بلده، قال لدي يا شيخ رعاك الله شقيق يسب الله دائما، لديه سب الدين وحتى بعض الأقارب من أبناء العم وخال وكذا، يقول فهل بعد نصيحتي لهم هل يكونون كفارا وماذا علي تجاه هؤلاء؟
سب الله عز وجل أو سب الدين أو سب الرسول هذا كفر وردة، ولا يحتاج إلى أن يعني يسأل عنه، مدى إذا كان الإنسان عقله معه وليس بمجنون وحصل منه سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر وردة، وهذا ليس من الأمور المشتبهة، لأن بعض الأمور قد تكون مشتبهة فيها قبح ما يتنبه الناس لها، لكن هذا أوضح الواضحات وأجل الجليات. الله يسب، الرسول صلى الله عليه وسلم يسب، الدين يسب اللي جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر وردة، والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويبحث عن كلام آخر غير الكلام القبيح هذا، وما أكثر الكلام الحسن، وما أكثر الكلام الحسن، وإذا كان يعني لابد من الكلام السيء فليكن على وجه يختلف عن هذا الكفر وعن هذا السوء المتناهي للسوء والمتناهي للخبث، والواجب هو الابتعاد عن ذلك لأن هذا كفر وردة عن الإسلام.
يقول هل يجوز إلقاء السلام على الساحر علما بأنه لا يصلي مع جماعة المسلمين؟
لا يقع عليه إذا كان ساحرا ولا يصلي، يعني جمع ألوانا من الشر، أبو جمع أنواعا من الشر، فأنه لا يسلم عليه، وهذا يجب أن يعني يعامل بما يستحقه بأن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة لتعاقبه بما يستحق.
يقول رجل كان يسرق وجمع ماله من طرق محرمة، وعندما تاب إلى الله عز وجل وأعاد المظالم والأموال إلى أهلها، يسأل عن حكم المال الذي نتج عن هذا المال المحرم علما بأنه أعاد جميع الأموال إلى أصحابها.
لا شك أن الذي نتج عن الحرام هو حرام، ويعني الطريق الخلاص له أن يصرف ذلك في أمور ممتهنة، أن يصرف ذلك في أمور ممتهنة. نعم.
يقول أبي لا يصلي، ما حكم بقائي معه؟
أعظم بر تقدمه له أن تسعى لهدايته، هذا أعظم بر، عليك أن تنقذه من الهلكة ومن الدمار والبلاء الذي وقع فيه، فاحرص على هدايته وأشفق عليه وأكثر من دعائه ودعوته إلى الإتيان بالصلاة والمحافظة عليها، ودعاء الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يمن عليه بالتوفيق والهداية، وكذلك أيضا تنظر إلى من حوله ممن لهم منزلة عنده، فتطلب منهم مساعدتك مساعدتهم إياك على تقويمه وعلى هدايته، هذا هو أعظم ما تقدمه له. ما هي القضية بس كونك تسكن عنده وما تسكن، القضية حتى لو ما سكنت عليك أن تسعى لإنقاذه، وهذا هو أعظم بر تقدمه له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حفظكم الله. سؤالنا يتعلق بدرس الأمس حول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، عندما يذكر الإمام اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ أن نصلي عليه أم نسكت؟
نعم، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الممنوع من الكلام الذي ما له علاقة بالخطبة، يعني ينشغل عن خطبة، أما الذي يكون سامع الخطبة، وإذا دعا الإمام أمن على دعائه، وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا بأس به، لا مانع من ذلك، لأن هذا ليس من الكلام الممنوع. الكلام الممنوع كل شيء يتكلم مع جاره ويتكلم مع غيره، ولو كان بالأمر معروف النهي عن المنكر لا يتكلم، لا يخاطب الناس، لكن كونه يكون مع الإمام ومنتبه للإمام، يعني إذا دعا أمن، وإذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، هذا ذكر وهذا دعاء، لا يخالف الخطبة ولا يجانب الخطبة، وإنما الذي يخالفها الكلام الذي يشغل عنها، الكلام الذي يشغل عنها كان يتكلم أحد مع أحد، واحد يتكلم مع غيره، لأنه بذلك يفوت على نفسه فائدة الخطبة. أما الذي يكون مصغيا للخطبة مجتمعا منصتا، إذا أمن الإمام إذا دعا الإمام أمن على دعاء، وإذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فإن هذا مشتغل بالخطبة ومقبل على الخطبة وليس معرضا عنها بكلام.
يجهر
لا يجهر بالصلاة، لا يرفع، يسمع نفسه أو يسمع من جواره، لكن كون يرفع صوته بحيث يعني يكون هناك ارتفاع الأصوات لا.
يسأل عن التأمين على دعاء الخطيب، كيف يكون؟
أفضل يقول آمين، التأمين آمين، دعاء يقول آمين، هذا هو التأمين، مثل المغضوب عليه يقول الضالين يقول آمين، هذا هو التأمين، التأمين قول آمين، التأمين هو قول آمين عند الدعاء.
سائل يسأل عن حكم دعاء الصفة مع إرادة الموصوف كأن يقول يا رحمة الله،
هذا غير صحيح. رحمة الله لا تدعى، وقوة الله لا تدعى، وإرادة الله لا تدعى، ومشيئة الله لا تدعى، ويد الله لا تدعى، ووجه الله لا يدعى، وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه، يا الله يا لطيف يا رحمن يا رحيم. أما يا قوة الله أعطيني قوة، يا يد الله اعمل لي كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، هذا لا تدعى الصفة، لا تدعى الصفة، الصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه. الله تعالى يدعى بأسمائه فقط ولا يدعى بصفاته، ولكن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويستعاذ بأسمائه وصفاته. يستعاذ مثل أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا استعاذة، لأن صفات الله عز وجل هي قائمة بالله، والذي يستعيذ بها مستعيذ بالله، لم يستعيذ بغير الله. فالله عز وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته، لا تدعى الصفات ولكن يتوسل إليه بالصفات. اللهم إني أسألك بصفاتك الحسنى وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكذا، يعني بأسمائه وصفاته، التعود بأسمائه وصفاته، أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، هذا هو المشروع. وأما الصفة فإنها لا تدعى، ولا يستقيم معنى يا إرادة الله ارزقيني، يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حققني كذا، هذا شيء لا يعرف. هذا مثل قول الناس أيضا شاءت إرادة الله، شاءت إرادة الله، شاء الله إرادة الله هي صفة من صفاته.
هذا يقول من المعروف عند شرب ماء زمزم أن يدعى قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهل يجوز لنا أن نشرب زمزم وندعو لغرض الدخول إلى الجنة؟ وآخر يسأل عن صحة هذا الحديث.
حديث صحيح، ماء زمزم لما شرب له، والإنسان يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، يعني يكون يعني يسأل يعني يشربه ويطلب من الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يمن عليه بالشفاء وأن يجعل في شربه الشفاء، أو يعني يجعله أو يعني يسأل الله عز وجل أن يرويه يوم العطش، لما جاء بعض السلف أنه قال إن نبيك قال إن زمزم لما شربه وإني أشربه لظمأ يوم الهواجر، يعني
الربما
الذي يعني يكون يوم القيامة.
يقول السائل هل الاحتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم من حبه، وكيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم؟
حب النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمحبة الله ورسوله تكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله عز وجل يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لماذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية والصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه النعمة الله ساقها للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر الناس، لأنه لأنه جاء على يديه أعظم نعمة وأعظم منة من الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم التي لا يعادلها نعمة ولا يساويها نعمة ولا يمثلها نعمة. أجل النعم على الإطلاق الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون كذلك، لكن ما معنى محبته؟ محبته إنما تكون باتباعه وبالاستسلام والانقياد له عليه الصلاة والسلام لما جاء به، لأن يعبد الله طبقا لما جاء به، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مقتضى الشهادتين إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به رسول الله. فإذا جاءت العبادة مبنية على غير الشرع وعلى غير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بدعة، وهي مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا وقع على غلاف السنة فإنه يكون بدعة، إذا لم يكن على سنة فهو على بدعة. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ننظر هل جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله خير القرون، هل فعله الصحابة، هل فعله التابعون، هل فعله أتباع التابعين. 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء يشبه المولد أو الاحتفال بالمولد، 300 سنة كاملة. القرون الثلاثة كلها ما يوجد فيها المولد، الكتب اللي ألفت في ذلك ما فيها كلام عن المولد. متى ولدت الموالد؟ ولدت في القرن الرابع، وقبل ذلك لا وجود لها. ولدت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. ذكر المقريزي في كتاب الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم. 6 موالد أحدثوها، فولدت الموالد في ذلك الوقت. من الذي أحدثها؟ العبيديون الذين حكموا مصر. وإيش الدليل؟ تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بعيسى في مناسك محمد، هذا هو الدليل. إذا الذين أحدثوا هم العبيديون الرافضة، والذين والعمدة في ذلك تقليد النصارى. فيعني هي يعني من الجهتين يعني سيئة، لا من جهة من أحدث ولا من جهة من قلد وتوبع. إذن إذا كانت هذه القرون الثلاثة لا ذكر فيها للموالد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، أبو بكر رضي الله عنه ما فعل، وعمر وعثمان وعلي، وبعد ذلك في 300 سنة كاملة كل هذا لا يوجد فيها موالد. لو كان خيرا لسبق إليه السابقون. إذن هذا من الأمور المحدثة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالموالد ولا تكون بالمحدثات، وإنما تكون باتباع السنة والحذر من البدعة. لأن بعض الناس يعني قد يقول: أنا إذا كان مدى قصدي طيب وأنا أظهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت بالاحتفال لو ما جاء عندي من صلى الله عليه وسلم، هذا من قصدي طيب، وأن يعني العمل هذا أن فيه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما في فاس حتى لو ما جاء عندي من صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام غير صحيح، لأن العمل الصالح الذي يقول عند الله لا بد فيه من أمرين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا وهذا. فإن وجد الإخلاص بدون اتباع رد لقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وإن وجدت المتابعة بدون إخلاص رد في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد من هذا وهذا. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع، ما تكون بالمحدثات. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبحوا أضحيته قبل صلاة العيد، ذبحوا أضحيته قبل صلاة العيد، قصد طيب، يريد أن الناس إذا جاءوا من المصلى وهم مشتهون للحم، وإذا أضحيته طبخت فهي فتكون أول ما يؤكل، هذا قصد طيب. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ذبح قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، شات لحم ما هي بالأضحية، لأنها ما وقعت في الوقت، ما وقعت في الوقت، شاتك شات لحم. هذا الصحابي قصد طيب، ومع ذلك ما صار مضحيا لأن أضحيته ما صار في الوقت، مع أنه قصد طيب. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقرأ بعض العلم، قال وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي أن يكون قصد الفاعل حسنا، بل لابد مع حسن القصد، لابد من مع حسن القصد من متابعة السنة ومن موافقة السنة، ما يكفي أن يكون واحد قصد حسن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في سنن الدارمي بإسناد صحيح، يعني قيل له ان الناس متجمعين في المسجد يسبحون وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدوا بالحصى سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا 100 ثم يقول كبروا 100 الله اكبر الله اكبر حتى يغلقوا 100. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء، ما هذا، عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. الله عز وجل يحصي الإنسان يسبح بدون أن يفعل هذه الطريقة، والله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فلا شك أنهم أو فهموا أنهم لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، إذا بقيت الثانية وهي أنه مفتتع بالضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذا الاحتفال بالموالد وفي منها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها أساس في الدين، وليس ولم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وقد مضت 300 سنة لا ذكر للموالد فيها، حتى أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، وعمدتهم تقليد النصارى.
يقول ما حكم شحن الجوال داخل الحرم كذلك المساجد الأخرى؟
ليس له، ليس لأحد أن يفعل ذلك، ليس لأحد أن يستعمل حق الغير ومال الغير إلا بإذن الغير، وهذا ما فيه إذن أو ما حصل إذن لمن يريد ذلك. نعم إذا كان الجهة المسؤولة عن المساجد قالت ما في باس وأنها يعني سامحة بذلك يمكن، أما أن يكون الإنسان يفعل بدون أن يعلم هناك إذن سابق فإن هذا من استعمال الغير، استعمال حق الغير من غير إذنه.
يقول هل يجوز زيارة المقبرة لقصد زيارة قبر أحد الأقارب أو الأصدقاء، وهل يشعر الميت بمن يزوره؟
الإنسان إذا زار القبور يسلم على أهل المقابر عموما، وله أن يسلم على من يريد السلام عليه بأن يصل إلى قبره ويقف عنده ويسلم عليه ويدعو له، لا بأس بذلك، لأن يعني كل إنسان يسلم على المقابر أهل القبور عموما وعلى قبر يعني قريبه أو صديقه على وجه الخصوص ما في ما في بأس. وأما كونه يعني يعلم أو كونه ما يعلم، ما نعلم عن شيء يدل عليه، لكن الذي نعلم أن الإنسان عندما يدعو للميت فإنه ينفعه ذلك الدعاء، والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم، فهم ينتفعون. أما كونه يعني يدري أو ما يدري، هذا لا، ليس عندنا شيء يدل عليه.
يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي عند الضرورة حيث لا يمكن المرور إلا من أمامه؟
لا بأس، إذا كان الإنسان مضطر لأنه يعني ما وجد إلا أن يمر بين يديه لأنه محتاج إلى أن يذهب لدورات المياه يقضي حاجته وأنه ما يستطيع يصبر، فله ذلك. لكن إذا وجد السبيل إلى أنه ينتقل إلى صف آخر، أو يعني يفتح ما بين شخصين إلى صف آخر، يعني ما في أحد يصلي، فليفعل. لكن إذا كان مضطر ولم يجد بد إلا أنه يمر بين يديه، ولو لم يمر بين يديه حصل ما لا تحمد عقباه، ما في مشكلة.
يقول هذا الأخ السائل: نرجو عرض هذا السؤال لأنه منتشر وذكر بلده. قال: لدي يا شيخ رعاك الله شقيق يسب الله دائما، لديه سب الدين وحتى بعض الأقارب من أبناء العم وخال وكذا، يقول: فهل بعد نصيحتي لهم هل يكونون كفارا، وماذا علي تجاه هؤلاء؟
سب الله عز وجل أو سب الدين أو سب الرسول هذا كفر وردة، ولا يحتاج إلى أن يعني يسأل عنه. ماذا إذا كان الإنسان عقله معه وليس بمجنون وحصل منه سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وردة، وهذا ليس من الأمور المشتبهة، لأن بعض الأمور قد تكون مشتبهة فيها قفا ما يتنبه الناس لها، لكن هذا أوضح الواضحات وأجل الجليات. الله يسب، الرسول صلى الله عليه وسلم يسب، الدين يسب، رجال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وردة. والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويبحث عن كلام آخر غير الكلام القبيح هذا، وما أكثر الكلام الحسن، وما أكثر الكلام الحسن. وإذا كان يعني لابد من الكلام السيء فليكن على وجه يختلف عن هذا الكفر وعن هذا السوء المتناهي للسوء والمتناهي للخبث. والواجب هو الابتعاد عن ذلك، لأن هذا كفر وردة عن الإسلام.
يقول: هل يجوز إلقاء السلام على الساحر علما بأنه لا يصلي مع جماعة المسلمين؟
لا يقع عليه إذا كان ساحرا ولا يصلي، يعني جمع ألوانا من الشر، أبو جمع أنواعا من الشر، فإنه لا يسلم عليه، وهذا يجب أن يعني يعامل بما يستحقه بأن يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة لتعاقبه بما يستحق.
يقول: رجل كان يسرق وجمع ماله من طرق محرمة، وعندما تاب إلى الله عز وجل وأعاد المظالم والأموال إلى أهلها، يسأل عن حكم المال الذي نتج عن هذا المال المحرم علما بأنه أعاد جميع الأموال إلى أصحابها.
لا شك أن الذي نتج عن الحرام هو حرام، ويعني الطريق الخلاص له أن يصرف ذلك في أمور ممتهنة، أن يصرف ذلك في أمور ممتهنة. نعم.
يقول: أبي لا يصلي، ما حكم بقائي معه؟
أعظم بر تقدمه له أن تسعى لهدايته، هذا أعظم بر. عليك أن تنقذه من الهلكة ومن الدمار والبلاء الذي وقع فيه، فاحرص على هدايته وأشفق عليه وأكثر من دعائه ودعوته إلى الإتيان بالصلاة والمحافظة عليها، ودعاء الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يمن عليه بالتوفيق والهداية. وكذلك أيضا تنظر إلى من حوله ممن لهم منزلة عنده، فتطلب منهم مساعدتك، مساعدتهم إياك على تقويمه وعلى هدايته. هذا هو أعظم ما تقدمه له. ما هي القضية بس كونك تسكن عندها وما تسكن، القضية حتى لو ما سكنت عليك أن تسعى لإنقاذه، وهذا هو أعظم بر تقدمه له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين.